من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نشرع إن شاء الله في كتاب المناهج التفسيرية في علوم القرآن للشيخ جعفر السبحاني. وقبل الشروع بمباحث الكتاب نقدم مقدمة عن تاريخ هذا العلم وبعض المصطلحات المتعلقة به. قبل أن ندخل في ذلك نقول أن الكتاب في خطته بسيط، في خطته ليس في مادته، حيث ابتنى على فصلين. الفصل الأول مباحث تمهيدية تناول بها الحاجة إلى التفسير، مؤهلات المفسر، شروط المفسر. والفصل الثاني اتطرق إلى موضوع الكتاب الأساسي اللي هو المناهج التفسيرية، فتناول منهج التفسير بالعقل، منهج التفسير بالنقل وما يتعلق بهذه الأمور. كمصطلح تعريف لمناهج المفسرين، مناهج المفسرين شنو يحضر في أذهاننا من نسمع كلمة منهج المفسر؟ المنهج هو الطريقة أو هو الطريق، فمناهج المفسرين هي جمع المن اللي هي هذا الطريق، فهي تعني طرائق المفسرين في تعاملهم مع النصوص القرآنية. لذلك يعرفونها هي طرائق وكيفيات الكشف وطرائق وكيفيات استخراج المعاني والمقاصد من الآيات القرآنية، وهي أحد أركان العملية التفسيرية. شنو يعني العملية التفسيرية؟ إيه؟ يعني تفسير القرآن يقول لا تتصور بهاي البساطة، وإنما هي عليكم السلام ورحمة الله، وإنما هي عملية قائمة على أركان ولها خطوات ولها مقدمات كثيرة. هاي العملية تقوم على أركان ثلاثة. أول ركن اللي هو موضوع العملية التفسيرية اللي هو شنو؟ القرآن، واضح؟ الركن الثاني الهدف من العملية التفسيرية اللي هو بيان المراد الإلهي. الركن الثالث اللي هي طريقة هذه العملية، طريقة هذا الإجراء، طريقة هذا الاستخراج للمعاني والمقاصد. كما لا يخفى عليكم أن المتكلم أو أي كلام فيه مرتبتين، مرتبة الظهور ومرتبة المقاصد المراد الجدي عبرون عنا بالأصول. أنت هسه إذا سمعت الصباح جميل، هاي بظهورها شنو تعني؟ تعني أن الصباح له نوع من الجمال، مو بقت المتكلم مني يتكلم عنها مرة، ها المتكلم مني يتكلم عنها إلى مقصد إلى غاية، هذا المقصد والغاية ما يتبين لكل أحد. هسه أذكر لك أمثلة. يجيك واحد شي يقول لك داخل هو لا لا بخير داخل إلى المدرسة، شي يقول لك؟ يقول لك الصباح جميل. فهمت من عنده انه قاعد يمدح الصباح، وفهمت قصده شو يريد يقول. يقول انه من كنت انا امشي برا كنت مستمتع، ليش؟ لان الصباح جميل. ومره واحد يلاقيك وانت تعبان او مالك خلق تطلع، فشو يقول لك؟ يقول لك الصباح جميل. هذا شنو قاعد يبين لك؟ اعجابه. ليش قاعد يقول لك؟ يقول لك اخرج الى الخارج حتى تغير هذا الجو اللي انت جالس فيه. ومرة واحد شي يريد يسوي، يريد يعرض بيك، يريد يقول لك مثلا انت مثلا هسموه انت هذا البعيد، البعيد قاعد الليل كله مثلا يلعب بموبايله او باوع كذا كذا وينام الصبح، فمن يقعد هذا الظهر شي يقول له؟ يقول له الصباح جميل. يعني شنو يقول له؟ انه كافي انت تسهر بالليل وتنام الصبح. فشوف هي نفس الكلمة ونفس معناها الظاهري، لكن شو اختلف؟ المقاصد، المرادات. فنجي العملية التفسيرية، شو تريد تكشف؟ بالدرجة الأولى تريد تكشف المعاني، وقدر الطاقة البشرية شو تريد تكشف؟ تكشف المرادات والمقاصد الإلهية من هذه الآيات. فلا تتصور هالعملية التفسيرية بهذه السذاجة، أنه فقط تريد تبين الكلمة معناها عليكم السلام، وإنما تريد أن تكشف عن المراد الإلهي. ليش؟ لأن القرآن هو اللي دعانا لهذا الأمر. إيش قال؟ ولقد يسرنا القرآن الذكري فهل من مدكر؟ تعالوا أولا يتدبرون القرآن، فيريدنا نتدبر. ليش؟ حتى نطلع المقاصد الإلهية. فالعملية التفسيرية قائمة على اليمن على هاي الأركان الثلاثة، اللي هو القرآن اللي هو موضوعها، والهدف اللي هو الكشف عن المراد الإلهي، والركن الثالث اللي هو الطريق والعملية العفو أو المنهج، منهج العملية التفسيرية. هذا شلون نكتشفه؟ من ملاحظة طرق المفسرين. نجي نشوف واحد شي يفسر، واحد يفسر بالروايات فقط، وثاني شي يفسر، يفسر بالاستنتاجات العقلية فقط، واحد شي يفسر بالمباني اللغوية والنحوية، واحد شي يفسر بالمباني الفلسفية، وهكذا. بحيث احنا تقريبا عندنا اكثر من 4000 تفسير، هاي اللي ثابتة. هذا العدد شبيه كله متفق على منهج واحد مختلف. فهذا الاختلاف الا يلفت النظر انه له فد دلالة او له فد يعني اهمية في تمييزه، في تصنيفه، ام لا؟ أم كله نأخذه على عواهنه؟ لا، نحتاج إلى أن نصنفه. فنصنفه من خلال من؟ من خلال مناهج المفسرين. أنه نقول هاي تفاسير شبيهة نحوية، هاي تفاسير فلسفية، هاي تفاسير نقلية روائية، هاي وهكذا. زين، جيد، ميزناهن، صنفناهن، شنو راح نستفاد؟ نقول هي في حد ذاتها هي تصنيف التفاسير هي فائدة. ليش؟ لأن أنا من أحتاجها في مبحث معين، أنا كفقيه مثلا هسه وين أروح؟ للتفاسير الفلسفية؟ لو تفاسير آيات الأحكام، تفاسير اللغوية والنحوية بما إلى تأثير على الآية أو العفو الحكم الشرعي. فمجرد تصنيف التفاسير وفق مناهج المفسرين هو في حد ذاته هو فائدة، فضلا عن الفوائد اللي تترتب من بعده، اللي هو توجيه الباحثين، توجيه المستفيدين على وفق هذه المناهج. كل مجموعة من الباحثين أو المهتمين نوجههم نحو مجموعة من التفاسير أو نحو منهج من مناهج المفسرين. هذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة، راح نميز منه من المناهج مقبول شرعا أم غير مقبول، منه من المناهج ممكن أن تأخذ نتاجاته، ومنه من المناهج لا يمكن أن تأخذ نتاجاته. مثلا منهج التفسير بالرأي اللي ما يرجع إلى أي أصل من أصول التفسير، ولا يعترف بشروط المفسر ولا غيره، هذا منهج من مناهج التفسير أم لا؟ منهج، وهو منهج في قبال النص. هذا من الميزة، ونميز التفاسير اللي اتخذت هذا المنهج. شنو فائدة إنه؟ أنه راح بعد شنو نسوي هذه التفاسير؟ نعزلها، مش نخليها، خليها مرجع لنا أم لا؟ ما نخليها مرجع لنا. فهاي أيضا فائدة. فائدة رابعة، أنه أنا إذا تعرفت على مناهج المفسرين من أجل أريد أصير مفسر، من أنا خطيب مثلا، من أنا كاتب، من أنا باحث كذا، أنا لازم أتخذ لي فد منهج من هاي المناهج أم لا؟ إذا ما عندي علم بالمناهج، مش راح يصير عملية تفسيرية عندي، صير تخبطية، صح؟ بينما إذا حددت منهج معين، صح يصير العملية، صير موجهة. أنا أريد مثلاً أنا أبدأ أفسر القرآن فقط بكلام العرب، يعني تفسير لغوي، كلمة ومقابلها إنه هاي وردت بكلام العرب لو ما وردت، وإذا وردت بكلام العرب شنو معناها؟ بعد أجيب مباحث فلسفية، أجيب مباحث عقلية، أجيب روايات لو ما أجيب، فتفسيري أيضاً توجه. وصار خالي منين؟ من الزيادات غير المناسبة لمنهجي، وفوائد كثيرة. ففائدة هذا العلم تنعكس على معرفة نوع التفاسير، معرفة اتجاه المفسرين، معرفة الدس اللي يحاول أن يدس المفسر، معرفة المقبول من التفاسير من عدمه، معرفة توجهي كباحث يتلام أي نوع من التفاسير، يقلل الجهد، وفوائد كثيرة. زين، فالمنهج هو مقوم أو مقوم رئيسي لعملية التفسير أو للعملية التفسيرية. زين، أوائل المناهج اللي ظهرت، المناهج كثيرة، المشهور منها ستة. المنهج الأول اللي هو منهج التفسير الروائي، هذا ما يتدخل بأي شيء، وإنما يروح يبحث عن الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن المعصوم، هذا عندنا، يشوف هذه الرواية شنو عالجت هذه الآية. فبالتالي إذا الآية ماكو رواية في قبالها، شو يسوي؟ لا يقتحمها، ما يفسرها. وهذا من تراجع هسه تفسير تفاسير روائية خصوصا القديمة، تفسير القمي، تفسير العياشي، تفسير فرات الكوفي، تشوفه متطرق لمن؟ نعم، البرهان، تفسير البرهان مال سيد هاشم البحراني، تشوف بعض الآيات، العفو، بعض الآيات يبينها وبعض الآيات شبيه أصلا ما ذاكرها ولا مبينها. ليش؟ لأنه هوش متبع منهج الروائي. الآية إذا أكو رواية تفسرها أنا أفسرها، ما أكو ما أفسرها. فهذا المنهج الأول، وهذا من أوائل المناهج. المنهج الثاني منهج التفسير اللغوي، أنه أنا أفسر الآيات أو أبين الآيات على وفق كلام العرب، وهذا اللي مرة تكلمنا عنه، أنه طبقه ابن عباس، أول من طبقه تقريبا ابن عباس، في من؟ في كثير من الآيات، سؤالات مشهورة يسمونها سؤالات نافع بن الأزرق. نافع بن الأزرق من الخوارج، شاف ابن عباس في موسم الحج قاعد يم بئر زمزم والناس تسأله، فأجى قال لصاحبه تعال خل نفشله، خل نسأله سؤالات كن نوقفه عليها. فأجى بدأ يسأله أنه مثلا كلمة عزين، ما لكم عن التذكرة، عن تذكرة المعرضين عن الشمال وعن اليمين، عزين. قال له عزين هاي منين جبتها؟ هاي القرآن منين جابها؟ قال له ما سمعت قول الشاعر كذا كذا كذا. أول شيء سئله عن معناها، شنو معناها، وبعدين قال له هل تعرف العرب ذلك؟ قال له إيه تعرف العرب ذلك، جاب له من أشعار العرب. وهكذا سئله 100 سؤال، وكله ابن عباس شي جاوبه، يجاوبه أنه العرب، إما يجيب له مثل أو يجيب له قول مشهور من أقوال العرب أو شي يجيب له بيت شعري. فهذا المنهج سموه منهج التفسير اللغوي، يفسر الكلمة، يفسر معناها بمن؟ بالرجوع إلى كلام العرب. هذا النوع الثاني. النوع الثالث اللي هو التفسير المنطقي أو الفرد. نعم، هي كثيرا هو أكو تفاسير تفسير لغوي هي عندنا حتى عند الإمامي، هسه ما يحضرني فد اسم من تفاسير.
ايه
هسه راح اذكر لك امثله، انا محضر هذا الامر. المنهج اللغوي هاي 105، يقول هنا ولعل ابن عباس اول من اعتمد المنهج اللغوي في تفسيره بعدد من ايات القران، وقد ساله نافع بن الازرق ونجده ونجدة ابن عويمر تفسير عدد من الآيات. أعطينا مثال، ما ذاكر إن هنا مثال، قلنا هاي هسه مال العزين، مال عن الشمال وعن اليمين عزين، ففسرها ابن عباس لأنه جاب له كلام العرب باتجاهها. يقول المفسرين في هذا المجال كتاب معاني القرآن مال أبو زكريا الفراء، كتاب مجاز القرآن مال أبو عبيدة، كتاب أبو إسحاق الزجاج معاني القرآن، وهكذا. فهاي كلها كتب تفسيرية تتبع المنهج اللغوي. زين، الكلمة معناها أنه هاي شنو معناها الكلمة، أي هو هذا اللغوي على وفق اللغة. التفسير النحوي لا يختلف. هاي ممكن تطفونها
شوي.
الكلمة معناها هو تفسير اللغة، فسر اللغة مو تفسر النحو. يعني مثلا هاي الآية مال إنما يخشى الله، هسه ما أحركها، من عباده العلماء. إذا سويتها مرفوعة وإذا سويتها منصوبة، إيش راح يختلف عندك؟ إذا سويتها مرفوعة إيش راح يصير؟ الله هو فاعل الخوف، من يني خاف؟ وإذا سويتها مفتوحة إيش راح يصير؟ اسم لفظ الجلالة شنو؟ مفعول به، ومن الفاعل الخوف؟ العلماء. هذا بيان هاي القضية، بيانت معنى، بيانت تركيب، بيانت الحركة، الإعراب. شنو معنى يخشى؟ هل وردت يخشى عند العرب؟ وردت عند العرب. فالتفسير اللغوي هو تفسير الكلمة معناها، التفسير النحوي أو المعنوي هو اللي يفسر الحركة الإعرابية وما يترتب عليها من معنى. ايه هذا كلمة شوف شنو معانيها اللغوية، وشوف شنو القراءات تجاهها، تجاه القراءات النحوية وغيرها، فمعجم راقي هذا ان شاء الله يكمل. فالمنهج الاول منهج التفسير الروائي، المنهج الثاني منهج التفسير اللغوي، المنهج الثالث اللي هو المنهج الفلسفي. هنشوف بالله ذاكرنا عليه أمثلة، ما ذاكرنا هنا عنه. المنهج الفلسفي هذا اللي يحاول يعني يجيب الآية وين يجيبها، على المباحث الفلسفية، مثل استوى على العرش. من يجي يبحث لك لفظة الاستواء ويربطها مثلا بمباحث الوجود وما يتعلق به من واجب الوجود وممكن الوجود وغيرها من القضايا هاي، فهذا شو يسمونه؟ تفسير فلسفي منطقي، يستند إلى المنطق والفلسفة، مو كلامي، تفسير عقلي، تفسير يستند إلى أفكار الفلسفة. الفلسفة عليه من تعتمد موضوعها الوجود، وجود وما هي وكذا. فمن يقحم المفسر هاي القضايا في التفسير صار تفسيره فلسفي. النوع الرابع من مناهج التفسير اللي هو التفسير الكلامي، وذكرنا مثال بالأمس اللي قلنا يعني من أكثر التفاسير اللي تأثرت بالتفسير بالمذهب الكلامي هو تفسير الكشاف للزمخشري، وذكرنا المثال كلم الله موسى تكليما، لأن المعتزلة ينكرون الكلام الإلهي، فسووا منهم من خلى لفظ الجلالة شنو؟ مفعول به، صارت وكلم الله مو وكلم الله، فصار ياه المتكلم مع الله موسى، مو الله تكلم مع موسى، وكلم الله، ها هي قراءتنا القراءة المعروفة، وكلم الله موسى تكليما. فمن فاعل الكلام؟ الله. فإذا الله متكلم، وهاي احنا عندنا صفة الكلام ثابتة لله، والقرآن أثبتها لله. مو المعتزلة لأن ما يعترفون بالكلام الإلهي سوى، قالوا هاي تقرأ وكلم الله، فمن اللي تكلم ويا الله؟ موسى. الله ما تكلم ويا موسى، هذا توجيه. أو توجيه ثاني قال كلم الله يعني جرح الله، لأن الكلم هو الجرح، فجرح الله يعني أثر الله بموسى بما أوحاه إليه. هذا اتبع يا منهج، منهج تفسير كلامي قعد يعني اتجاهاته الكلامية أو مذهب الكلامي أثر وين في تفسيره. المنهج الثالث الخامس اللي هو المنهج الصوفي أو الإشاري. منهج الصوف خلينا نشوف بالله أدنى عليه مثال 113، هاي مثلا شوف في قوله تعالى يا أيها الذين، هذا شنو؟ هذا ما يمشوا ظاهر الآيات، ظاهر الكلمات ما يأخذ به، واستناد إلى الروايات ما يستند، يروح يفهم من الكلمات معاني يحاول يربطها إليك، قد تحتملها بعض الكلمات لكن ماكو دليل عليها. مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ها من يجي المفسر العرفاني أو الصوفي أو الإشاري شي يقول؟ يقول إذا قمتم انبعثتم عن نوم الغفلة وقصدتم إلى صلاة الحضور والمناجات الحنيفة والتوجه إلى الحق، فاغسلوا وجوهكم أي طهروا وجود قلوبكم بماء العلم النافع الطاهر المطهر، من علم الشرائع والأخلاق والمعاملات التي تتعلق بإزالة الموانع عن لوث صفات النفس، وأيديكم أي وقدرتكم عن دنس تناول الشهوات والتصرفات في مواد الرجس إلى المرافق إلى قدر الحقوق والمنافع. شوف هذا ظاهر من الكلام من الآية، هاي كلها معاني باطنية وما عليها في الدليل. فهذا النوع الخامس من أنواع التفسير، هذا ظهر بالقرن الثالث الهجري تقريبا. والمنهج السادس وهو أفضل المناهج، اللي هو المنهج الجامع اللي يجي للآية شو يتناولها، يتناولها لغويا ويتناولها نحويا ويتناولها من جهة القراءات ويتناولها إذا بها فد مبحث فلسفي نافع يتناولها من جانب الفلسفي، وهكذا إذا عليها رواية يطبق عليها الرواية، فتشوفها جامع بحيث القارئ من يجي يريد يقرأ الآية يجد كل ما يتعلق بهذه الآية، مثل الميزان، وإن كان الميزان غلب عليه الجانب الفلسفي، مثل تفسير مجمع البيان، الأمثل هم غلب عليه الجانب التبسيطي يعني، أسأل الأمثل جيد نقدر نعده، جامع منهج جامع. أي عندك مثلا من التفاسير اللي يشيروا لها بهذا المجال اللي هي جامعة وإن كان يغلب عليها الجانب الروائي، منهج العفو تفسير الطبري جامع البيان اللي يعتبرونه أول تفسير جامع. طبري لم متوفي صرفنا عنه سابقا احنا 310، وكذلك تفسير البيان مال الشيخ الطوسي، وتفسير مجمع البيان مال من؟ مال الشيخ الطبرسي. ذني جامعات من التفاسير الجامعة المن للمناهج. زين، من هو أول من ألف في مناهج المفسرين؟ من اللي نبه الناس على أنه تعالوا ادرسوا مناهج المفسرين حتى تعرفون شنو الثمرة من هذا التفسير؟ المشهور عند الأكاديميين أنه أول من ألف بهذا المجال مستشرق مجري اسمه جولدس هير، ميت 1921. جولد زهير أو سهير، جولد سهير أو زهير، جولد زهير أو جولد سهير، هذا يهودي وإله كتابات كلش كثيرة في القضايا الإسلامية، كتب عن النبي، كتب عن مناهج التفسير الإسلامية، كتب عن الحديث، كتب عن المخطوطات، تخصص في الجانب الإسلامي وفي العلوم الإسلامية كثيرا، فيعتبرون أول من ألف في مناهج المفسرين. شنو كتابة اسمه؟ مذاهب التفسير الإسلامي، راح يبين الشيخ يذكره بعدين، مذاهب التفسير الإسلامي. الشيخ محمد علي رضائي يقول لا، يقول أنا من رحت دورت بكتبنا القديمة لقيت أكو واحد اللي تكلمنا عنه سابقا، قلنا تقريبا ماكو علم من العلوم ما كاتب به، اللي هو سيوطي، سيوطي اللي متوفي قد 911، يقول لقيت السيوطي من علمائنا المسلمين أول من أشار، إذا ما نقول هو تأليفه خاص بهذا الأمر. شنو تأليفه؟ اسم كتابه طبقات المفسرين. طبقات المفسرين استخدم التمييز بين المفسرين، يا منهج يا مائز، مائز طريقة تفسيرهم، فقسمهم على وفق طبقات. فيقول أول من عهد عنه ذلك هو السيوطي في كتابه طبقات المفسرين، والسيوطي قلنا متوفي 911. ثم ألف بعد واحد من المسلمين شنو اسمه؟ اسمه الداودي، شمس الدين الداودي، متوفي لمت الداودي 945، ألف كتاب بنفس العنوان، وهو كتاب أشهر من كتاب السيوطي. ليش؟ لأنه استفاد من كتاب السيوطي كثيرا. ثم بعدهم هسه بعد ما أثبتنا ذولة اللي هم قبل جولدس هير تقريبا ب400 سنة، ثم جاء جولدس هير في كتابه مذاهب التفسير الإسلامي، ثم جاء كتاب جدا مهم جدا نافع لكن سبحان الله لم يخلو من اللوثة، اللي هو كتاب الدكتور محمد حسين الذهبي. شنو كتابه؟ كتابه التفسير والمفسرون. كتاب التفسير والمفسرون تناول التفسير عند المذاهب الإسلامية جميعا. هنا أكو إشارة إلى يعني حاول نقراها. تقسيم الدكتور الذهبي هذا بالنسبة للجودسير يقول مستشرق يهودي مجري درس في بودابست وبرلين والأزهر في مصر وكتبت عنه كتب كثيرة. الذهبي كتاب هذا التفسير والمفسرون خلنا نذكر هاي بعدين أروح للذهبي. على أساس الشيخ محمد هذه معرفة إش ألف كتاب التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب. ليش؟ لأن محمد حسين الذهبي هسه مثل ما راح يجينا قسم التفسير إلى تفسير محمود وتفسير مذموم وجعل تفاسير الإمامية من يانوع من التفاسير من التفاسير المذمومة. قال تقسيم الدكتور الذهبي بعد أن تناول التطور التاريخي للتفسير ومدارس التفسير من عصر النبي فما بعده قام الذهبي بتقسيم التفسير إلى فرعين رئيسيين: التفسير بالمأثور اللي سماه التفسير الأثري والتفسير بالرأي. ثم قسم التفسير بالرأي إلى فرعين: تفسير الممدوح اللي هو التفسير العقلي وتفسير المذموم. ثم اعتبر التفسير بالرأي المذموم هو تفسير الفرق والمذاهب الآتية: المعتزلة، الشيعة الاثني عشرية، الشيعة الإسماعيلية، الشيعة الزيدية، البابية والبهائية والخوارج والصوفية والفلاسفة والفقهاء والتفسير العلمي. كلهم ذني اشعدهم من التفسير المذموم. فلذلك جاء على أثر هذا الكتاب تفسير العفو كتاب التفسير والمفسرون ليش في ثوبه القشيب للشيخ محمد. هذه معرفة. هذه أهم كتب طبقات أو مناهج المفسرين اللي اعتمدت كأساس. ثم تعددت كثير كتب اتجاهات التفسير ومذاهبه، وقلنا هذا من الكتب النافعة اللي هو كتاب مناهج التفسير واتجاهاته مع الشيخ محمد علي الرضائي. زين، أقسام المناهج التفسيرية: إما مناهج تفسيرية ناقصة أو مناهج تفسيرية كاملة أو متكاملة. إما ناقصة مناهج التفسير، إما ناقصة أو كاملة. شنو كاملة شنو ناقصة؟ الناقصة اللي ما بالإمكان وفق هذا، وهي المناهج التي لا يمكن أن تستوعب جميع الآيات القرآنية. هاي ناقصة، المناهج التي لا تستطيع استيعاب تفسير جميع الآيات القرآنية. مثل من؟ مثل تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن شنو يعتمد؟ يعتمد لتفسير الآية آية أخرى ذكرت عنها موضوع. مثل من؟ مثل مالك يوم الدين. هنا يوم الدين فسرنا يا القرآن أم لا؟ قال وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإذن تفسير القرآن بالقرآن هو أن نشوف آية ممكن أن تصلح مثل آيات ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مو لم تأنزل، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يا هاي ليلة، فهنا هذا تفسير القرآن بالقرآن، فسرناها أنه في شهر رمضان لم تفي ليلة مباركة اللي هي ليلة القدر. جيد، بس هذا يقدر يستوعب كل الآيات القرآنية؟ فسموه من التفاسير الناقصة. بعد التفسير الأثري قلنا مو كل الآيات فسرت على حسب الروايات. التفسير العلمي والتجريبي اللي يتناول بعض يعني الآيات اللي بيها يعني طبقت عليها العلوم التجريبية، مثل ما مثل الآيات اللي تتحدث عن نشأة الجنين وغيره، فهذا تفسير تجريبي علمي استند إلى العلوم الحديثة والتجارب الحديثة في تفسير الآية، بس هذا يغطي كل الآيات. وهكذا المنهج المتكامل أو المناهج الكاملة، قلنا هاي المناهج اللي تجمع أكثر أنواع المناهج الناقصة. هذا أقسام المناهج. عندنا خمس مصطلحات مهمة قبل أن نشرع في الكتاب: مصطلح المذهب التفسيري، مصطلح المدرسة التفسيرية، مصطلح راح أعرف لك إياها أنا بس أعددهم لك حتى يصنع واضحات في ذهنك: المذهب التفسيري، المدرسة التفسيرية، اللون التفسيري، الاتجاه التفسيري، والطريقة التفسيرية. أعيدهن: المذهب التفسيري، المدرسة التفسيرية، اللون التفسيري، الاتجاه التفسيري، والطريقة التفسيرية. المذهب التفسيري شنو تعريفه؟ وهو الأسلوب الخاص في تفسير القرآن الذي يكون متأثرا بالمنظومة الفكرية للمفسر. أسلوبه، طريقته اللي على أساسها اللي على أساسها يكون نتاجه، وهذا نتاجه متأثر بمن؟ بمنظومته الفكرية. فمن يجيك مثلا مفسر منظومته الفكرية شيعية إمامية، فش راح يتخذ؟ يا منهج بعد يعمل بمنهج التفسير بالرأي. خل أضرب مثال أوضح: يجيك مفسر إخباري من مفسري الشيعة الإمامية، الإخباري ممكن أن يضع رأيا في قبال آية؟ ليش؟ لأن يقول أنا أخذ على ظواهر الآيات وفقط أرجع إلى الروايات، فمنهجي منهج تفسير روائي لا يتدخل في بيان أي شيء. فهنا اتخذ طريق، هذا الطريق متأثر بمن؟ بمنظومته الفكرية اللي يعيش بيها. هذا المذهب التفسيري. المدرسة التفسيرية، المدرسة التفسيرية لها يعني معنيين: اما تقصد منشأ التفاسير قديما اللي هي مكان نشأة التفسير سابقا، منين هذا المفسر مثلا ابن عباس من يا مدرسة تفسيرية؟ من مدرسة المدينة. المفسر او التفسير يعني هو يعني منين نشأ هذا التفسير؟ منين نشأ هذا المفسر؟ بيا مكان نشأ؟ عن اي علماء اخذ؟ يعني العلماء الكوفة اللي اخذوا عن ابن مسعود، تأثروا من ابن مسعود لو لا؟ فصارت مدرسة الكوفة يعني تراعي كثيرا هاي القضايا، الاختلافات اللهجية، بينما مدرسة البصرة ما قامت تراعي هاي القضية. ليش؟ لأنها تأثرت بمن؟ بالمدرسة التفسيرية اللي نشأت بالبصرة. فالمدرسة التفسيرية هي مكان نشأة التفسير أو مكان نشأة المفسر. هذا المعنى الأول للمدرسة التفسيرية. المعنى الثاني هو الصبغة الكلامية أو الفقهية اللي انطلق من عدها المفسر. يعني هذا من يا مدرسة؟ من مدرسة الأشاعرة مثلا، أو من مدرسة المعتزلة. مدرسة المعتزلة اش تشمل؟ تشمل الشيعة وتشمل السنة. ليش؟ لأن كثير من الأفكار الاعتزالية احنا شبيها، احنا نتبناها، خصوصا العدل وعدم الظلم والإمامة زي مختصة بينا كثير من امكان التفسير العقلي. فهذه شو نسميها؟ نسميها مدرسة، مدرسة تفسيرية. الثالث، المصطلح الثالث، اللون التفسيري نعرفه، وهو الصبغة أو وهي الصبغة التي يصبغ بها المفسر تفسيره تبعا لتخصصه. قلنا تفسير التبيان مال من؟ لا، مجمع البيان مال طبرس، مال الطوسي. هذا على يا مناهج نخليه؟ المناهج الكاملة، جيد. لكن اكو لون صبغه تكون احسن. فتفسير الميزان هو صحيح، قال انا اتبع طريقه تفسير القران بالقران، منهجي هو تفسير القران بالقران، لكن طغى عليه لون تفسيري ام لا؟ اللي هو لون التفسير الفلسفي، باعتبار انه العلامه كان متخصص في الفلسفه، فطغى على تفسيره لون تفسيري معين. الشيخ الطوسي باعتباره فقيه اشتغل على تفسيره، التفسير الأحكامي أو تفسير الفقهي، وهكذا. فاللون التفسيري هو الصبغة اللي تنعكس نتيجة تخصص المفسر في اتجاه معين، وهي الصبغة التي يصبغ بها المفسر تفسيره تبعا لتخصصه واهتماماته إلى فقهي، أدبي، عرفاني، أخلاقي. عندكم مثلا تفسير السيد السبزواري، مع أنه تفسير جامع لكن شيء مصبوغ به من بياسبغة الصبغة العرفانية. زين، هذا اللون التفسيري. المصطلح الرابع اللي هو الاتجاه التفسيري، شو نعرفه؟ نقول وهو الأسلوب الخاص بالمفسر. أنت هسه من تكتب عن موضوع، هسه إذا أريد أعطيك أنا مثلا اكتب لنا عن الشمس موضوع، كل واحد منكم يكتب عن الشمس، راح تتساوى كتابتكم من جهة المعلومات ومن جهة طريقة الكتابة، كل من أسلوبه، كل من اتجاهه في بيان الفكرة. فالاتجاه التفسيري هو الأسلوب الخاص بالمفسر الذي يكتب به تفسيره والذي يعكس شخصيته على ذوقه وتفضيلاته. مثلا أكو مفسر مثل الشيخ الوائلي، الشيخ الوائلي إذا أريد يفسر شو تشوفه؟ أديب شاعر، فش راح يسوي؟ راح دائما شو يستشهد بالأشعار، وبما هو مؤرخ تقريبا، هو أو دارس تاريخ كثيرا، فش يسوي همين؟ راح يذكر لك كثير من الحوادث التاريخية أو القصص اللي تحاول تفسر. فهنا طريقة كتابته تأثر بها معلومات الشخصية، فيتخذ اتجاه معين بمن بالعملية التفسيرية. المصطلح الخامس والأخير حتى ندخل بالمتن مال الكتاب، الطريقة التفسيرية، وهي كيفية ترتيب المفسر لتفسيره، مثل التفسير الترتيبي اللي يجي هذا التفسير الترتيبي يبدأ من الفاتحة مرتبان لمن؟ إلى الناس، هذا تفسير ترتيبي. ومثل التفسير الموضوعي، هاي طريقة التفسير الموضوعي. ومثل التفسير الخاص بسورة أو بآية. ومثل التفسير عن مشكلات الآيات اللي هو مثل تفسير مكي، مكي بن أبي طالب، شنو عنوان تفسيره؟ مشكل إعراب القرآن. ناجاب كل الآيات، حكى عن التفسير اللغوي، لو عن التفسير الإعرابي النحوي، ويا تفسير إعرابي فقط اللي بيه مشاكل، وهكذا. فهنا هاي طريقته في عملية التفسير أو ترتيب التفسير. معلومة أخيرة، المنهج التفسيري منين نجيبه؟ هذا هسه مثلا تفسير الكشاف مال الزمخشري، منين نجيب منهج التفسيري؟ هذا تفسير التسنيم، هذا تفسير الميزان، منين نجيب المنهج مالته؟ عندنا طريقين، اما المفسر هو يثبت منهجه التفسيري وين؟ في مقدمته، يقول انا ساتبع في تفسيري هذا المنهج التفسيري الكذائي، هو ما يقول المنهج، وساعمل في كتابي هذا على تفسير القرآن بالقرآن، او سأعمل في تفسيري هذا على اعتماد قول الصحابة أو اعتماد الروايات الواردة عن أهل البيت. هنا هو بيّن منهجه التفسيري. أكو بهم ما يبين منهج التفسيري، فش راح يصير مهمة بيان منهج التفسير من إما القارئ هو نفسه باعتباره مطلع على منهج التفسير، أو شخص معين يدرس التفسير، يدرسه من ناحية مناهجية. إذاك هسه شايفين إذا يعني أكو بعض الدراسات مثلا تفسير الميزان دراسة منهجية، هذا يجي يدرس يحط تفسير الميزان يشوف يطالع من البداية للنهاية شنو منهج صاحب الميزان، يثبتها في دراسة. فإما تكون جهود شخصية من الناس هم نفسهم يطالعون التفسير ويعرفون شنو منهج المفسر، أو تكون على نحو دراسة وإحنا بعد نأخذ منين؟ من هذه الدراسة اللي درسها هذا الدارس. هاي مجمل المعلومات اللي أردنا تقديمها للشروع في هذا الكتاب. أول موضوع راح يتناوله الشيخ السبحاني هو التفسير وحاجة القرآن إليه. ليش أجل هذا العنوان؟ باعتبار أنه أول سؤال يطالعنا أنه إحنا القرآن مو قال أنا ميسر ولقد يسرنا القرآن، مو ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعد بلسان عربي مبين ولو نزلناه على بعض الأعجمين لقالوا لولا فصلت آياته. فكثير من الآيات ستبين أنه القرآن شبيه واضح ما يحتاج إلى أي تعقيد ولا أي تدقيق صح. فإذا كان القرآن على هذه الشاكلة بعد ما الحاجة لتفسيره؟ ليش نفسره؟ فإذا الذهاب إلى تفسير القرآن هذا ضرب من يعني التخبط أو ذا الريد نسميه ضرب من التجديد على النفس. فالقرآن واضح لا يحتاج إلى تفسير. هذا الإشكال الشيخ راح يرد هذا الإشكال راح يقول لا القرآن مع وجود التسهيل فيه ومع وجود الوضوح فيه شبيه أيضا يحتاج إلى التفسير والتسهيل. حتى من هاي بعد إحنا من ثبتنا الحاجة إلى التفسير إيش راح نثبت؟ الحاجة إلى معرفة مناهج التفسير. قال مقدمة تريدون نمر عليها؟ يلا نقرأها. قال المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خلنا نقرأها ليش خلنا نحمد الله. الحمد لله الذي نزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين والصلاة والسلام على من نزل الكتاب على قلبه أو من نزل الكتاب على قلبه ليكون من المنذرين وعلى العترة الطاهرة أعداء للكتاب وقرناؤه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فهذه رسالة موجزة تتكفل ببيان المناهج التفسيرية صحيحها وسقيمها وتبين الفرق بين المنهج التفسيري والاهتمام التفسيري. بيناها نحن لأن المصطلحات وبينا ما هو أكثر منهن. فأصول المنهج لا تتعدى عن أصلين يعني الـ 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 الأقسام الرئيسية للمناهج التفسيرية قسميا ياهن قسم منهج التفسير بالعقل وقسم منهج التفسير بمن؟ بالنقل. واضح؟ فأصول المناهج التفسيرية لا تتعدى عن أصلين. إذا تغير العبارة تقول فأقسام المناهج التفسيرية لا تتعدى قسمين، القسم الأول تفسير بالعقل، القسم الثاني التفسير بالنقل. لكن في داخل هاي الأقسام أكو تفرعات، لكن لكل منهما ذن القسمين صورا. أما الأول لعن الله الأول فصوره عبارة عن أولا التفسير بالعقل الصريح. من نجي لهاي الآية يا آية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هاي الآية ايش قاعد تتكلم؟ تحتاج رواية تفسرها؟ تحتاج آية ثانية تفسرها؟ لو جابت بديهة عقلية أم لا؟ فمن يجي المفسر ويشرحها وفق هاي البديهة العقلية بعد نقول له تفسيرك مو صحيح؟ نقول له لازم تستند إلى الرواية؟ لو نكتفي بمن؟ بتفسير العقل الصريح لمن؟ لهذه الآية. التفسير بالعقل الصريح، التفسير على ضوء المدارس الكلامية خصوصا في من؟ في آيات الصفات اللي قلنا هاي مثلا صفة الكلام. أكو مدرسة كلامية شو تقول؟ تقول صفة الكلام لا يمكن إثباتها إلا الله، فبالتالي لازم نتصدى كفرقة كلامية لتفسير هذه الآيات. الله لا يمكن له الاستواء أو لا يمكن مو لا يمكن له لا يمكن أن نصف الله بالاستواء، فيجب أن نتصدى لتفسير هذه الآية. الله غير جسم ليس جسما، فيجب أن نتصدى للآيات التي يظهر منها الجسمية يد الله فوق أيديهم. فهذا التفسير شبيه على ضوء المدارس الكلامية أنه إحنا لازم نحدد موقفنا كمدرسة كلامية من هذه الآيات. هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني داخل من؟ داخل القسم الأول اللي هو التفسير بالعقل. ثلاثة التفسير على ضوء السنن الاجتماعية اللي هاي مثلا أنه المجتمع إذا فسد مثل من مثل قوم لوط إيش راح يصير؟ فإحنا مثلا نطبق هاي الفكرة على مجتمع معاصر مجتمع سابق، فنطبق أنه شوفوا هذولا سووا وكذا 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 شوف راح إيش راح يصير نتيجة مالتهم، راح يصير نتيجة مالتهم كذا وكذا وكذا. هذا وفق من وصلنا له؟ وفق مراجعة القصص القرآني اللي بينت فيه السنن القرآنية أو السنن الإلهية أو السنن الاجتماعية. الرابع التفسير على ضوء العلم الحديث. تجيك إن مثل هاي الآيات مال الجنين وغيره وهذا تسير الطنطاوي تناول هاي القضايا كثيرا. يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ايش قاعد تقول الآية؟ قاعد تقول في بحر اللجي، يعني شنو أظلم؟ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. اللي فوق السحاب هذا يهو سطح البحر، وداخل البحر اكو موج. الآية ايش قاعد تقول؟ تقول في بحر اللجي يغشاه، هذا البحر اللجي يعني هذا الظلام الموجود جوه، يغشاه موج يعني فوقه يغشيه، من فوقه موج من فوقه. فالآية أثبتت أنه الموج نوعين، نوع جواني تحت بالبحار جوه بأعماق البحار، وموج ظاهري. أجت العلوم الحديثة واستكشفوا شنو؟ أنه أكو صدق أكو أمواج داخلية داخل البحر، هاي عاتية أكثر من الأمواج الظاهرية. فمن أجي أنا وأجيب هاي الدراسة وأفسر هاي الآية وفق هذه الدراسة، هذا صار تفسير شنو؟ علمي، وفق يا علم، وفق العلم الحديث. التفسير حسب في ضوء العلم الحديث خمسة، التفسير حسب التأويلات الباطنية، ذكرنا هاي مثال من ساعة مال اغسلوا وجوهكم وأيديكم. ستة، التفسير حسب تأويلات الصوفية، دول الصوفية اللي هم عندهم القطب الأعظم ومساعد القطب وكذا، فيقولون مثلا هاي من يجون شجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة، يقولون هاي أشار المن، أشار إلى القطب الأعظم اللي هو مثلا زمكناني كذا، ما حافظ أسماءهم أنا. وهذا القطب الأعظم يتفرع من عند شنو؟ المساعدين والمريدين لهذا القطب الأعظم هم الورق. شوف هنا وين وجهوا التفسير، على أفق تأويلاتهم الصوفية. هذا يشمل ذن الأقسام الستة داخل من؟ داخل التفسير العقلي. أما الثاني لعن الله الثاني، فصوره عبارة عن ألف تفسير القرآن بالقرآن، باء التفسير البياني، تفسير القرآن بالقرآن وضح عندكم، التفسير البياني هذا اللي بلاغة نحو لغة، هذا تفسير بياني يسمى. جيم تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية. دال تفسير القرآن بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة. فهذه الصور العشر من فروع المنهجين الأصليين، وفي ثنايا البحث نشير إلى ما لا غنى عن إلى ما لا غنى للباحث المفسر عنه، وأرجو منه سبحانه أن تكون الرسالة بإيجازها نافعة لقارئها الكريم بإذن منه. وما ذكرناه من تقسيم منهج التفسير إلى التفسير بالعقل أو النقل أمر ذائع. يقول هذا مو أنا اللي ابتدعته، لا هذا أمر موجود عند العلماء. وفي مقدمة كتاب معالم التنزيل للبغوي المتوفي 516 ما هذا لفظه؟ التفسير بالمنقول هو التفسير بالمأثور الذي رواه الصحابة والتابعون عن النبي صلى الله عليه وآله، أو ما روى علماء الأثر عن الصحابة والتابعين أيضا مما يتعلق بالقرآن الكريم من كل الوجوه، هو من التفسير بالأمور أو بالمأثور. وما صادره هذا منين نجيب التفسير؟ تفسير بالمأثور قراءات القراء، هل تفسير بالمأثور ولا قراءات القراء المتواتر والشاذ الأحاديث النبوية؟ شنو يعني التفسير بالمأثور في ذهنك؟ يعني فيما أثر، فيما كان موجودا سابقا، واضح؟ يعني صار أثرا يؤثر ويورث منين؟ من القدماء، اللي هو مثل من؟ مثل القراءات ومثل الأحاديث النبوية، أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. هذا يا هو التفسير بالمنقول. التفسير بالمعقول هو التفسير العقلي الذي يعتمد فيه علم الفهم العميق والإدراك المركز لمعاني الألفاظ القرآنية بعد إدراك مدلول العبارات القرآنية التي تنضم في سلكها تلك الألفاظ الكريمة وفهم دلالاتها فهما دقيقا. هذا التفسير العقلي يقول هو المفسر يجي مثلا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، هاي يحتاج انه رواية بينها الى لولا ما يحتاج، فيجي يقول آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وين هاي الآيات؟ يجي يرجع يراجع القصة، قصة يوسف، شي يطلع من عندها يطلع من عندها آيات أو يطلع من عندها دلالات وعبر. شو يقول؟ يقول مثلا المربي يجب عليه أن يراعي كل أبنائه ولا يجعل الضغين بينهم عبر تمييز واحد من الآخر. هاي آية ودليل من دلائل هاي القصة الأولى. منين هذا استنتجته؟ استنتجته من تقديم يعقوب ليوسف على بقية إخوته. صار حسدوه فيثبت مثلا هذا المفسر يثبت أصل من أصول التربية الاجتماعية أنه يجب على الأب أو المسؤول عن مجموعة شبيه ما يقدم واحد على الآخر. وهكذا من يستخرج هاي الآيات، هاي بي من استخرجها وفق الظواهر وفق تدبره العقلي للآيات. هذا نقول له خطأ، نقول له تفسير بالرأي، ما نقول له. ليش؟ هذا استنطق ظاهر الآيات وطبق ما تريده الآية. من قالت لقد كان لكم في يوسف وأخوتي آية؟ يعني إلكم طلعوهن أنتم مستفادوا من عتين، واضح؟ فهذا نسميه تفسير عقلي. وهذا القسم من التفسير يقوم على الاجتهاد في فهم النصوص القرآنية وإدراك مقاصدها ومعرفة مدلولها عن طريق معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول وأساليبهم في التعبير ومعرفة دلالة الألفاظ ووجوهها وآلة هذا النوع من التفسير علوم الاستنباط وأصول التشريع. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نقدم مباحث تمهيدية اللي هو قلنا الفصل الأول لها أهمية خاصة في علم التفسير كما أن لها صلة وثيقة بالمناهج التفسيرية. مباحث تمهيدية تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.